الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم. صلى اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدام أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في النقود التي ذكرها أو التي ذكرت على دعوة أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، حيث تقدم معنا أولا النقد بعلي بن أبي حمزة البطائني، ثم النقد الثاني كان بيونس بن ظبيان. ما وصلناش للبطانة مع أبو الخنيس، هن الاثنين ذكرناهم علي بن أبي حمزة البطائني ويونس بن ظبيان، حيث تقدم معنا أنه نقد على دعوة أن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة، بأنه كيف تقولون ذلك وقد روى عن من ضعف من الرجال، عن من ضعفه الرجاليون من قبيل علي بن أبي حمزة البطائني ويونس بن ظبيان. وقد تقدم أن علي بن أبي حمزة البطائني مثلا له حالتي وثاقة وضلالة، لعله روى عنه حال الوثاقة على أنه ضعف علي بن أبي حمزة، لعله بلحاظ دينه لا بلحاظ ضبطه ووثاقته وتعمد الكذب. ويونس بن ظبيان هو المتن يعتقد أنه ثقة للرواية عن الإمام عليه السلام فعلا. بعد ذلك تعرض المتن للشخصية الثالثة علي بن حديد. نحن تعرضنا هنا لعلي بن حديد سابقا، ما تعرضنا له ولا مرة بعد. على كل حال، علي بن حديد روى عنه ابن أبي عمير في بعض الأسانيد عن ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، وعلي بن حديد قد ضعفه الشيخ أبو جعفر الطوسي في كتب الاستبصار والتهذيب فعلا، فقال عنه بأنه ضعيف. فحينئذ كيف تدعون بأن ابن أبي عمير سبحانه وتعالى، كيف تدعون بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة وقد روى عن علي بن حديد؟ كيف هذه الدعوة؟ كيف يتم قولكم ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة وقد روى عن علي بن حديد، وعلي بن حديد قد ضعفه نفسه الشيخ أبو جعفر الطوسي؟ الماتن عندما أراد أن يجيب عن هذه الشبهة أجاب بجوابين. الجواب الأول هو عبارة أننا لا نسلم بأن علي بن حديد ضعيف، بل علي بن حديد هو ثقة فعلا، والشاهد على ذلك جملة من الروايات التي تعرض لها ذكرها الكشي وغير الكشي أن علي بن حديد كان شخصية معتبرة في الطائفة فعلا، ها؟ إيه، وكان شخصية معتبرة بحيث أنه كان سابقا إذا كان ينهى عن الصلاة خلف شخص أو مشاكل ذلك كان قوله مقبولا ومسموعا بين الطائفة، وكان الإمام عليه السلام في بعض الأحيان يحيل إلى نفس علي إلى علي بن حديد فعلا. فحينئذ أنه يقولون بأن علي بن حديد شخصية معتبرة روى عنها مثلا كبار الطائفة لا سيما أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وكان علي بن حديد عنده مشكلة مع شخصين، مع هشام بن الحكم ومع يونس بن عبد الرحمن، ما كان في صحبة بيناتهم فعلا، ما كان في تفاهم بيناتهم هالثلاثة، يونس بن عبد الرحمن وهشام بن الحكم وعلي بن حديد فعلا. فكان علي بن حديد ما كان يعتد بهؤلاء. طبعا بعضهم يقول ماذا، أن علي بن حديد كان في الظاهر ضدهم لكن في الباطن كان معهم، كما في بعض الرجال، في بعض كتب الرجال، كتاب رجال الكشي نفسه فعلا في المقام هني بيدعوا هكذا الرجاليين. بس على كل حال، شو الفائدة من كل هذا البحث؟ الفائدة من كل هذا البحث هذه النكتة، أن إذا كان علي بن حديد شخصية معتد بها معروفة، ومن من 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 طلابها الذين أكثر الرواية عنه هو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، وكان شخصية إذا أراد أن يتعرض الرجاليون له يذكرون أن ذمه لهشام بن الحكم أو ليونس بن عبد الرحمن كان ذما ظاهريا، وإلا في الباطن كان شو مؤيدا لهؤلاء، فحينئذ هذا يدل على أن علي بن حديد كان شخصية معتبرة. ولو كان علي بن حديد واحد كذاب ضعيف لكان أول كلمة يقال بحقه ما هي، من هو هذا أصلا حتى نعتد بكلامه، أصلا هذا الرجل كله لا اعتداد به لكي نعتد بكلامه فعلا في المقام. شوف العبارات اللي نقل الماتن. قال والجواب بوجهين، صفحة 241، قال والجواب بوجهين. واحد، لم يثبت ضعف علي بن حديد، بل الظاهر عما رواه الكشي قال في ترجمة هشام بن الحكم علي بن محمد عن أحمد بن محمد عن علي بن راشد عن أبي جعفر الثاني، يعني الإمام الجواد، قال جعلت في ذاك قد اختلف أصحابنا فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم، قال عليك بعلي بن حديد، قلت فأخذ بقوله، قال نعم، فلقيت علي بن حديد فقلت نصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم. صليش خلفهم فعلا. وفي ترجمة يونس بن عبد الرحمن آدم بن محمد القلانسي البلخي عن علي بن محمد القمي قال حدثني أحمد بن محمد بن عيسى القمي عن يعقوب بن يزيد عن أبيه يزيد بن حماد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت أصلي خلف من لا أعرف؟ قال لا تصلي إلا خلف من تثق في ديني. قلت له أصلي خلف يونس بن عبد الرحمن وأصحابه؟ قال يأبع ذلك عليكم علي بن حديد، ما بيقبلكم. قلت أخذ بقولي في ذلك؟ قال نعم. قال فسألت علي بن حديد عن ذلك فقال لا تصلي خلفه ولا خلف أصحابه فعلا. يعني بس عقولها شخصية معتد بها، يعني كان لم يكن تلك الشخصية المغمورة أو مشاكل ذلك. وأحمد محمد بن عيسى أكثر الرواية عنه، لذلك جملة من العلماء الآن يوثقون علي بن حديد فعلا في المقام. ثم ذكر هو جملة من المؤيدات لتوثيقه أنه من رجال كامل الزيارات ومن رجال تفسير القمي ومشاكل ذلك فعلا. ها؟ لا ما كان متهم في عقيدته.
الشيخ
الطوسي
اسمه
ها؟
اسمه
ضعفه الشيخ الطوسي. ايش ضعفه؟ لعله انه عنده مشاكل مع يونس بن عبد الرحمن، ما ادري فهم. مع انه ينبغي يوثقه يعني صراحة يعني. بس لطيف انه بكتب الرجال لم يضعف. لطيف انه بكتب الرجال لم يضعف فعلا في المقام. بكتاب بجمع الاخبار، عندما يجمع بين الاخبار في التهذيب والاستبصار، هو تدري انه كتب الشيخ الطوسي الروائية وانها كتب روائية محضة. هي كتب فقهية. كتب أصلا الشيخ أبو جعفر الطوسي عندما كتب التهذيب ما كان نيته أن يكتب كتاب روائي. كان أبو جعفر الطوسي عندما كتب التهذيب كان نيته يكتب كتاب يستدل فيه بالآيات والروايات والإجماعات. كان ناوي يكتب موسوعة فقهية ضخمة. أبو جعفر الطوسي رحمة الله تعالى عليه. كتاب التهذيب منه كتاب رواية. هو الأصل من إنشاء كتاب التهذيب كان عبارة عن إنشاء كتاب فقهي شامل. لذلك بعض التحقيقات اللغوية في معنى الطهور تجدها أين؟ في التهذيب، نفس التهذيب، معنى الطهور وكذا، وقول أبي حنيفة في الطهور ويرد عليه ويذكرك بعض الشواهد اللغة ويذكرك أشعار عربية، كلها موجودة في التهذيب، في التهذيب. لكن هو الله أحسن، هو في أواخر الطهارة شعر بدي أكمل هالطريقة أنا مع أنت من البحث، وقال بلا فعدل عن المسألة فعلا. ما أدري بس أكيد طول، يعني هو بدأ بكتابته في حياة المفيد وانتهى منه بعد وفاة المفيد. يعني كان عمره قبل 30 سنة بدأ بالكتاب، عمره 27-28 سنة بدأ بكتابة الكتاب، وانتهى مفروض يكون بالثلاثينات، لا أوائل الثلاثينات، ليش 40؟ شو 40؟ بس صورش هذا الحد، هذا حد كبير أتصور أنا، أتصور أقل، لأن هو ما صور، إنه كان يكتب بسرعة هؤلاء العلماء، ما كان مش مثل الشيخ الكليني. لم يكن شيخ لم يكن بحاث الشيخ أبو جعفر الطوسي. أبو جعفر الطوسي كان ساكن ببغداد، وبغداد مركز الحوزة، فكل شيء عنده هنا، كل شيء أمامه، فمنه مضطر كان للسفر. يقال الشيخ الكليني بعض إجازاته صدرت في بغداد، في عفوا شو بغداد عفوا في بعلبك، إيه بالي عنده بعض هناك، يعني سوء أن وصل سفره فعلا. الشيخ الصدوق كان يسافر لنيشابور ويسافر إلى بغداد والري ومشاكل ده. إيه جمع أحاديث، يا ما عنده مشايخ نيشابوريين الشيخ صدوق، إيه عنده أمامه كل شيء، منه مضطرب. إيه بالي. طبعا الإشكال الثاني هو أهم من الإشكال الأول. الإشكال الثاني أنه نحن فتحنا كتب الرجال فوجدنا نحن هي الرواية التي تقرأ وسندها ما هي؟ أحمد بن محمد بن عيسى، لا مش هذه الرواية، رواية وين الرواية اللي شو اسمه أبالي، ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج، هكذا سند الرواية، ابن أبي عمير عن علي بن حديد عن جميل بن دراج. نحن نعلم بأن ابن أبي عمير 99% من رواياته عن ابن دراج رواها ماذا؟ من دون واسطة. ونحن نقرأ في الأسانيد، بعض الأسانيد يقال هكذا عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج، بعبارة واضحة كل من علي بن حديد وابن أبي عمير هما من طلاب مين؟ جميل بن دراج. وابن أبي عمير لا يروي عن لا يروي بواسطة عن جميل بن دراج فعلا، بل يروي عنه ماذا؟ مباشرة. فحينئذ هذا يكشف على أن في الرواية تصحيفا ما، وهو موجود في أسانيد أخرى، السند هيك أصله، ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج، فابن أبي عمير لم يروي عن علي بن حديد. هذا هو قوله كثرة رواية ابن أبي عمير عن جميل بلا واسطة. قال في معجم رجال الحديث رواياته عنه يعني من دون واسطة تبلغ 298 موردا. وعلى ذلك فمن البعيد جدا أن ابن أبي عمير الذي يروي عن جميل هذه الكمية الهائلة من الأحاديث بلا واسطة يروي عنه رواية واحدة مع الواسطة، ولأجل ذلك لا تجد له نظيرا في كتب الأحاديث. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية وحدة الطبقة، لأنه علي بن أبي حديد وابن أبي عمير هما طبقة واحدة. النقطة الثالثة، لم يوجد لابن أبي عمير أي رواية عن علي بن حديد في الكتب الأربعة غير هذا المورد إلى آخر العبارة. هذا البيان الثاني فعلا، هذا الوجه الثاني. الوجه النقد الرابع هو النقد بالحسين بن أحمد المنقري. منقر هو واحد اسمه منقر، في واحد اسمه منقر يعني ناسي اسمه صراحة، بس اسمه منقر بن سعد بن شيء يعني تميمي. لا بلا، واحد اسمه منقر، واحد عربي قح اسمه منقر، كان يعيطولي يا منقر، تعا يا منقر، اذهب يا منقر، اجلب منقر، كان اسمه منقر. هذا من بني تميم. بني تميم هني من نضر يعني قرشيين، هم قبيلة من هناك. لذلك بتشوفوا كتير في رواد، أنا أحصيتهم مرة أذكر 7 أو 8 منقريين بالكتب الأحاديث. سليمان بن داود المنقري، حماد المنقري، حازم المنقري، ابن حازم المنقري، أكثر من واحد منقري فعلا. منقريون كثر، وهن على طبقات مختلفة، مو كلهم بطبقة واحدة. أحد هؤلاء الرواة هو شخص اسمه الحسين بن أحمد المنقري، فإن ابن أبي عمير قد روى عنه عددا كبيرا من الروايات، 5-6 ما أدري فعلا من الروايات. مثلا روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري قال: سمعت أبا إبراهيم يقول: من استكفى بآية من القرآن. أو رواية أخرى، ابن أبي عمير عن الحسين بن أحمد المنقري قال: سمعت أبا عبد الله: من أكل طعاما لم يدع إليه فإنه أكل قصعة. قصعة يعني شو اسمه؟ من نار. وروي في الروضة أيضا المنقري عن يونس: قلت لأبي عبد الله: ألا تنهى ذن الرجلين عن هذا الرجل. ومن الروايات عن شهاب بن عبد ربه: إن ظننت أن هذا الأمر كائن في غد فلا تدعنا طلب الرزق. هذه بتأكد على ماذا؟ على أهمية طلب الرزق، وأنه حتى لو كان غدا يوم القيامة، اليوم شو سوي أنت؟ قوم وأطلب ماذا؟ رزقك فعلا، مش تقول خلاص بكرة ميتين ميتين نحن فعلا، لا، أنت اليوم أطلب رزقك وبكرة بتموت الله يأجرك أنت على كل حال. وروي بالروايات، طبعا روايات كثيرة هذا المضمون في المقام. وهو ذكر الرواية الخامسة، هي رواية ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقري، وأشار إلى أن الحديث الخامس لم يذكره معجم رجال الحديث لكنه ثابت، وأن بعض النسخ قالوا المحسن عنه. المحسن ليس لا يروي عنه ابن أبي عمير، بل هذا الذي يروي عنه ابن أبي عمير هو الحسين بن أحمد المنقري. فالكلام في هذا النقد أن الحسين بن أحمد المنقري قد عبر عنه بأنه ضعيف، فكيف تقولون بأن ابن أبي عمير لا يروي إلا عن ثقة وقد روى عن الضعيف الحسين بن أحمد المنقري؟ شيخ الماتن عندما عبر تعبير قال: الجواب عن النقد يظهر بالإحاطة بكلمات النجاشي وابن الغضائر في حقه. شو بتفهم من العبارة هذه؟ أن ابن الغضائر والنجاشي قد ترجما له، مش هكذا؟ يعني ما أعرف أن ابن الغضائر ترجم للمنقري. العبارة هذه شو معناها؟ والجواب عن النقد يظهر بالإحاطة. شوفوا سببه قبل ما نحكي على العبارة، هو شو الماتي ما يريد أن يقول لنا؟ يريد أن يقول لنا صحيح أنه قيل عنه ماذا؟
ضعيف.
لكن صرنا 1000 مرة ماذا نقول لكم؟ كلمة ضعيف قد تكون بمعنى أنه كذاب غير ضابط، وقد تكون معنى شو؟ ضعيف شو؟ في مذهبه، قد يكون ضعيفا في مذهبه. فإذا كان ضعيفا في مذهبه فلا يضر القاعدة، وإذا كان ضعيف في غير ضابط يضر بالقاعدة. فنحن حتى نرى أن هل يصح النقد على رواية ابن أبي عمير بأنه لا يروي إلا عن ثقة بالمنقري، لابد أن ماذا أن نفعل؟ أن نرى تضعيف المنقري كان لأجل عدم ضبطه وتعمده الكذب، أم كان لأجل أنه ضعيف في مذهبه. هذه العبارة. فقال كيف نعرف ذلك؟ قال بالإحاطة بكلمات النجاشي وابن الغضائر في حقه. ابن الغضائري لم يترجم للحسين بن أحمد المنقري. وأنا أعتقد أن الماتم مقصوده هكذا، لا مقصوده أنه بالإحاطة بكلمات النجاشي وابن الغضائري بحقه وحق مشايخه، لأنه هو سوف ينقل نفس الماتن عبارة عن ابن الغضائري مش بحق المنقري، بحق مين؟ داود بن كثير الرقي اللي هو أستاذه ابن الغضائري، أستاذ الحسين بن أحمد المنقري فعلا. فلعله كان مقصوده هكذا، مش مقصود أنه في حقه مباشرة، يعني في حقه مباشرة أو بلحاظ مشايخه فعلا، ولهو لم يترجم له في كتاب ابن الغضائري. وعلى الجملة نحن بدنا شو نثبت لك الآن؟ أن تضعيف النجاشي للمنقري لم يكن تضعيفا لأجل تعمد للكذب أو لأجل عدم ضبط، بل تضعيف النجاشي للمنقري كان لأجل العقيدة. أعطيني دليلك على ذلك. يقول اقرأ عبارة ترجمة النجاشي ماذا قال؟ قال الحسين بن أحمد المنقري التميمي أبو عبد الله روى عن أبي عبد الله عليه السلام رواية شاذة. شو عندك أنت؟
شاذة لم تثبت.
لا تثبت، مش لم تثبت بالنجاشي، لا لم تثبت بصير معنى آخر، لم تثبت بصير معناها أنه لم تثبت أن هذه الرواية صدرت. لا تثبت يعني أستبعدها أنا، لا تثبت. أنا اتفاقا فتحت أمس كتاب الكافية، شوف رواياته عن المنقري مباشرة، المنقري عن الصادق عليه السلام. شو هي الرواية الشاذة يعني اللي رواها؟ عادة بس هو العلماء يصفون أوصاف هكذا، وما تكون رواية موجودة عادة في الكافي. الكافي أنه مبنى غير مبانيهم هم في المقام. سوجدت رواية واحدة للمنقري عن الصادق، بس رواية العلاقة بالنورة صراحة، أنه أنت استعمل النورة كل 15 يوم، وإذا مضت 20 يوم ولم تستعمل النورة اقترض على الله تعالى واستعمل النورة. بس هذه الرواية، فما أصور مقصود هذه الرواية الشاذة التي لا تثبت. ما أصور مقصود هذه يعني. ما من فيها مسبة ولا شتيمة ولا شيء يعني الرواية. لا موجودة بروايات أخرى، موجودة بروايات أخرى كثيرة، وموضوع أن النورة كل 15 يوم. لا أصل استحباب النورة ما عندنا إشكال فيها، عم تكلم أنه النورة كل 15 يوم يعني ما على كل حال مقصودي هذه النكتة. هذه الرواية شاذة ما عرفتها صراحة، حتى فتشت بتفسير القمي، عاتم تفسير القمي أيضا، أنا بس يكون واحد متهم بالضعف ومشاكل ذلك والشذوذ يكون له في التفسير القمي بعض روايات الباطن، ما وجدت له شيئا عن الصادق عليه السلام مباشرة. ها؟ ما وجد بصائر دلالات كمان عن المنقري عن الصادق عليه السلام. فعلى كل حال في رواية شاذة، ما أدري ما هي هذه الرواية الشاذة التي لا تثبت يعني، ما وصلتنا قد تكون في المقام، أو وصلتنا وأنا ما شفتهاش أنا فعلا في المقام. بس النكتة المهمة وين هي؟ النكتة أنه ماذا قال عنه؟ كان ضعيفا. ذكر ذلك أصحابنا رحمهم الله وروى عن داود الرقي وأكثر. هذه خدها العبارة، شو قال؟ روى عن داود الرقي وأكثر. من هو داود الرقي؟ ليش النجاشي عم بيجعل في مقام ذم سياق ذم هذا؟ ليش عم بيجعل إحدى المذمات عليه ماذا؟ إكثاره الرواية عن شخص اسمه ماذا؟ داود الرقي. من هو داود الرقي في المقام؟ داود الرقي هو من؟ هو ذلك الشخص الذي يتهم بأنه فاسد العقيدة، هو من الأشخاص المتهمين بأنهم فاسدوا العقيدة والمذهب فعلا. واتفاقا هناك خلاف ما بين النجاشي، ما بين ابن الغضائري والشيخ أبو جعفر الطوسي. أبو جعفر الطوسي يقول داود بن كثير الرقي ثقة، وابن الغضائري يقول داود بن كثير الرقي فاسد المذهب ضعيفون، ضعيفون فعلا. هذا خلى الماتم ماذا يقول؟ شوفوا أنتم هنا عم بضعفوه لأنه يروي رواية شاذة، فضعفوا هذا مع هذه الشوف في المقام، عم يتكلموا أنه يروي عن شخص مثل داود بن كثير الرقي، وداود بن كثير الرقي معروف أنه من المتهمين بالغلو، فلعله كان من باب إكثار الرواية عن المغالي جعلوه ماذا؟ أنه شو؟ ضعيف فعلا. فأن أحد أوصاف الضعف في تلك الأيام أن من يكثر الرواية عن ضعيف بنظرهم هو يكون حينئذ ضعيفان. فلا بد أنهم عندما قالوا لذلك هو أصلا النجاشي عندما عرف داود بن كثير الرقي ماذا قال عنه؟ قال عنه ضعيف والغلاة تروي عنه. هذا تعبير من النجاشي، والغلاة تروي عنه. من أحد الغلاة الذي أكثر رواية عنه؟ شو اسمه؟ الحسين بن أحمد المنقري. فلعل المقصود من كلمة ضعيف أن اتهامه بالغلو، لأنه ضعيف بمعنى أنه غير ضابط فعلا. هذا حاصل تقريب الماتن في المقام. قال قال النجاشي: الحسين بن أحمد المنقري التميمي أبو عبد الله روى عن أبي عبد الله رواية شاذة لم تثبت وكان ضعيفا، ذكر ذلك أصحابنا رحمهم الله، روى عن داود داود الرقي وأكثر له كتب. قال الشيخ في الفهرس: الحسين بن أحمد المنقري له كتاب رويناه وعده في رجاله من أصحاب الباقري ومن أصحاب القازم قائلا أنه ضعيف. يقول: إن كون الرجل من أصحاب الباقر مع أكثره النقل عن داود الرقي محل تأمل. هذه جيدة هذا التأمل. وقد توفى داود الرقي بعد 200 بقليل بعد وفاة الرضا عليه السلام. فصور أنت واحد من أصحاب الباقر المستشهد سنة 118 للهجرة، بقي حيا ماذا لا يروي عن شخص توفي 203، هو توفي بعد، يبدو يكون عمره 100 سنة هذا الرجل هذا فعلا. وعلى أي تقدير، فالظاهر أن ضعفه راجع إلى العقيدة للرواية، وذلك لأمرين: الأول أن النجاشي وصفه روى عن داود الرقي وأكثر، وقد قال في حق داود: ضعيف جدا والغلاة تروي عنه، فيمكن أن يكون هو أحد الغلاة الذين روى عن داود. الثاني أن الشيخ ذكر داود الرقي في أصحاب القاظم، وقال داود الرقي مولى بني أسد وهو ثقة من أصحاب أبي عبد الله، ومع ذلك نرى ابن الغضائر يقول في حقه: داود بن كثير الرقي أبي خالد الرقي مولى بني أسد روى عن أبي عبد الله كان فاسد المذهب ضعيف الرواية لا يلتفت إليه. فاتضح أن الطعن فيه لم يكن لأجل كونه غير ثقة في نقل الحديث، بل الطعن لأجل وجود الارتفاع في العقيدة بقرينة إكثار النقل عن داود الرقي. المتهم بالارتفاع في العقيدة ونقل الغلاة عنه، والكل غير مناف للوثاقة في المقام النقل الذي كان ابن أبي عمير ملتزما فيه بعدم النقل إلا عن ثقة. هذه النقود التي ذكرها صاحب معجم رجال الحديث، وقد عرفت مدى صحتها ثم إن صاحب مشايخ الثقات اللي هو كل ما يوثقهم هؤلاء لا ما يقبلش. ثم أن صاحب مشايخ الثقات اللي هو العرفانيان جعل ثابتي الضعف منهم خمسة: الحسين بن أحمد المنقري تحدثنا عنه، علي بن حديث تحدثنا عنه، يونس بن زبيان تحدثنا عنه، وهب بن وهاب، وعمرو بن جميع. فلا بد أن نتحدث عن من هلا؟ عن النقد بوهب بن وهاب، والنقد عن عمر بعمر بن جميع. وهب بن وهاب إيه بالي في نحن بس دائما بيقع في بعض الأحيان اشتباه بين حفص بن البختري ووهب بن وهب أبو البختري. حفص بن البختري ثقة إمامي ما في شك في ذلك. عندما يقال أبو البختري ضعيف، مو ابن البختري، ذاك ابن البختري، ابن البختري ثقة، هذا أبو البختري. وهب بن وهب هو الذي يعبر عنه في كتب الأصحاب أكذب البرية. هذا هو يقال وهب بن وهب أكذب البرية. بعض العلماء المحققين حتى ابن الغضائر يعني على ما ينقل عنهم أن العلماء وجدوا مشكلة أن هذا وهب بن وهب، قصة وهب بن وهب سهلة. وهب بن وهب كان عنده أبي اسمه وهب، ما أدري لعله مات قبل مات أبوه قبل أن يولد، فأمه عندما أولدته سمته وهب على اسم أبيه، ممكن جدا هذه المسألة في المقام، فسمته وهب بن وهب. أمه تزوجها من الإمام الصادق عليه السلام، فكان وهب بن وهب ربيبا للإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه، فتربى في بيت الإمام الصادق، وكان كثير كان له كتاب أصل من الأصول الطائفة، أحد أصول الطائفة هو كتاب لمين؟ لوهب بن وهب. كان يرويه الأصحاب عن وهب بن وهب فعلا. وهب بن وهب فترة من حياته بعد ذلك صار قاضيا من قضاة بن العباس، وصار إنسان متهم بالكذب والدجل ومجارات السلطان ومحاباة السلطان ومشاكل هذه الأمور، فأصحابنا كانوا يعبرون عنه بأكذب البرية هذا وهب بن وهب فعلا. وهب بن وهب وهب بن وهب هذا الكتاب لروى اتفاقا تجده منتشرا في كتب الأصحاب، تجد له روايات كثيرة جدا في كتبنا في كتب أصحابنا فعلا لهذا الرجل فعلا، مما أوجب أن جملة من العلماء مثلا في عبارة لابن الغضائري يقول له عن الصادق روايات موثوق يوثق بها، له عن الصادق روايات يوثق بها. مثلا إذا تشوفوا أنتم مثلا بعض العبائر، سأنقل لكم عبائر بحق وهب بن وهب فعلا، جلكم عبارتين، عبارة لل عبارة لشو اسمه للسيد الزنجاني، وعبارة لل المحدث النوري. أقرأ لكم محدث النوري بختمة المستدرك الجزء الخامس صفحة 350. يقول وهب بن وهب أبوه ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما إلى آخر عبارة، إلى أن يقول وأبو البختري ضعيف عامي. أبو البختري ماذا؟ ضعيف عامي، لا مسرح للمدح فيه، يعني أنا لا أستطيع ماذا أن أمدحه لك، بدك يعني أمدحه ما حمدحه، إلا أن الظاهر اعتبار كتابه لإكثار الأصحاب من الرواية عنه، وفيهم الأجلاء كالعباس بن معروف في باب تلقين المحتضرين من أبواب للزيارات، وعلي بن الحكم فيه، والسندي بن محمد وكل من أجلاء الطائفة، وإبراهيم بن هاشم، وأحمد بن أبي عبد الله يعني أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأبوه محمد بن خالد البرقي. ومما يؤيد ذلك أن الجليل هدم العجائب عبد الله بن جعفر الحميري بقرب الإسناد ناقل أغلب كتاب البرقي، أغلب كتاب بن وهب بن وهب. الجليل عبد الله بن جعفر الحميري يعتبر من كبار القوم، روى في قرب الإسناد عن السندي بن محمد عنه عن جعفر بن محمد أزيد من 100 حديث في نسق واحد، فلولا اعتبار كتابه وأخذه عنه لكان هذا طعنا فيه، ولا يرتضيه أحد أن يقول بأن عبد الله بن جعفر الحميري ماذا حتى في كتابه اللي هو عبارة كله يمكن عن 400 حديث 100 رواية وشوي عن أكذب البرية. ومن هنا قال الشارح والظاهر أن ما كان من كتابه موافقا للأخبار الصحيحة كانوا ينقلونها عنه ويذكرونها في كتبهم. قال ونسبة أنه كذاب مشكل، والمصنف حكم بالصحة كل ما في هذا الكتاب وروى الأخبار الكثيرة عنه وطريقه إليه صحيح إلى آخر العبارة. هذه عبارة من قلنا؟ عبارة المحدث النوري. أقرأ لكم عبارة للسيد الزنجاني بس أقرأها باللغة الفارسية، وإن كنت غير ناطق باللغة الفارسية أنا بس أقرأها باللغة الفارسية فعلا. بيجو إيه؟ أنا بهيك بحكي بيجو، بحكيش بيجو يعني. كتاب نكاح الزنجاني الجزء التاسع صفحة 3149 عم يتكلم بيقول سند روايات، در سند إن روايات أبو البختري وهب بن وهب واقع شد، در براي او نجاشي ميقوياد وكان كذابا له احاديث مع الرشيد في الكذب، مع هارون رشيد يعني أفضل هو الرشيد كانوا قاعدين سهرات في الكذب يعني. فالي از دو جهات ديگر بمرويات كتابش بايد اعتماد كارد، من جهتين لابد من ماذا؟ من الاعتماد على كتابه. شون نجاشي ميقوياد له كتاب يرويه جماعة، هذه رواية كتاب الجماعة مع أنه معروف بالكذب لابد أنه ماذا؟ أن هذا الكتاب كان كتابا معتمدا. تشون فرزند عيال حضرت فرزند عيال يعني فرزند يعني ربيب، فرزند عيال يعني ماذا؟ ربيب. تشون فرزند عيال حضرت صادق، ما أدري بالفارسي بيقول فرزند عيال يعني هكذا بيقوله، ما أدري فأنا لو عنديش قرينة خارجية ما فهمته. شون فرزند عيال صادق عليه السلام يعني هكذا فرزند عيال بيقول هكذا. مين قال؟ يعني بعرفني كمان بالفارسي شو معناته. شو فرزند عيال حضرت صادق عليه السلام بودي در أثر ملازمة بحضرة كتابي را أز حديث حضرت نقل ميكوناند، وإن كتاب را جماعتي نقل ميكوناند رفش متعارف محدثين إن بود كأز كتابي كقراء صدق برآن نيست نقل روايات كوناند، يعني هم عندما كانوا ينقلون جماعة تنقل كتابا لابد أنهم كان عندهم ماذا؟ قراء على الصدق فعلا.
يا بايد راوي ثقة باشد، يا أما يكون عندهم قراءة على صدق الكتاب، يا أما أن الراوي كان ثقة، يا قارني خارجي برحجية مروي كتاب شد باشد، كثرة نقل جماعتي أز محدثين علامات اعتماد أنها أست. لذا تعبير ريك را ك علامة أز ابن الغضائري درباري النقل مكنند كان قاضيا عامية، أما العبارة هذه عبارة منقولة عن ابن الغضائري، كان قاضيا عاميا إلا أن له أحاديث عن جعفر بن محمد عليه السلام كلها يوثق بها. عجيب من عبارة، مع أنه هذا أكذب البرية، دار برخي أز نسخ لا يوثق بها آماده ومسلم غلط أست وبتعبير إلا أن صحيح نمي صازاد معني إن استدراك إلى آخر العبارة. نقطة كتير مهمة هذه النقطة، هذا الرجل مثل أي شخص آخر له حالة ضلالة حالة وثاقة، ولعل الأصحاب أخذت عنه الكتاب حالة وثاقته لكن حالة ضلالته لم تأخذ عنه الرواية. صاحب كتاب رواه عن الصادق، لذلك ليس مستهجنا أن واحد يقول أنا أعتمد على روايات وهب. اتفاقا إذا تقرأ مضامير روايات وهب بن وهب لن تجد فيها ماذا شذوذا. يا أخي ليك أنت تسوي، أنت افتح روايات عمار بن موسى الصاباطي وافتح روايات وهب بن وهب، عمار بن الصاباطي قالوا عنه ثقة عدل ما أدري شو، مدح لك كم مدح أنت الآن. وهب بن وهب ماذا؟ أكذب البرية. أقرأ مضامين الروايات، أي أضبط؟ أي أكثر عمل فيها المشهور؟ سوف تجد رواية وهب بن وهب ذاك الكذاب الملعون رواياته أفضل من غيره فعلا. واقعا هذه من أحد المشاكل هذه في الرجال، نحن نتعامل مع الرجال على أساس ماذا؟ أنه في واحد وصفه بأنه ضعيف. يا أخي طب هذا مضمون روايته، وش هذا؟ ليش عملت الطائفة بروايته؟ طيب لذلك هي أحد طرق التوثيق، نحن جعلنا القاعدة 25، نحن بالبحث الرجال 25 قاعدة رجالية كتبت، القاعدة 25 ما كذا كانت متانة المرويات. متانة المرويات أن الشخص كيف تعرف أنا أحد طرق تعرفي على وثاقتك أو لا، شوف أنك بس تنقل، ما بعرفك أنا شخصيا لكن أصلا مثل أي تشخيص أنا، بس شوف متانة رواياتك، دائما أخبارك مطابقة للواقع، مش أمارة عرفية، أنا بشوفك بتتبع كلامك وأخبارك ومشاكلك، وجدتك يا أخي واقع إنسان ضابط، هذا موافق للمشهور، عباراته متينة ما فيها اضطراب. ببعض الروايات تدروا أنتوا، بعض الروايات تقرأ الرواية وبتحس فيها تناقض ما بين الصدر والذيل، بعض الروايات تقرأها تشعر بأنه يا أخي لك في واحد دخل ما كان موجود سابقا، كانت الرواية تتكلم عن اثنين صارت عم تتكلم عن الثلاثة، من جاء الثالث هذا؟ من وقع هذا الثالث؟ موجود بالروايات هذه المسائل هذه، بعض الروايات تحسها ماذا متينة مضبوطة واضحة الدلالة والمعنى ومشاكل ذلك، ما أدري أنا فعلا. وهذه من القواعد على كل حال، ينبغي أن تكون أنا ما أقول قرينة تامة، اجعلوها قرينة من القرائن لذلك نحن لا نعتقد أن دعوة أنه ينبغي لك أن تنقد، كيف تقولون أنه لا يروي إلا عن ثقة وقد روى عن وهب بن وهب، مو نقد هذا، ما لعله روى عنه حال روى كتابه حال الوثاقة والكتاب كان كتابا موثوقا به، لكن بعدين بس ضل وصار قاضي هارون ومشاكل ذلك في البحث آخر، شو العلاقة هذه؟ طبعا لسه هو الكاتب هنا في المقام أشكل جواب هكذا، قال الأول صفحة 247 قال يمكن التخلص عن النقد بوجهين، الأول كون الرجل ثقة عند ابن أبي عمير وقت تحمل الحديث وهذا كاف في العمل بالالتزام، يعني يكفي ماذا أن يكون ثقة متى عند تحمل الحديث، أما بعدين ضل أو لم يضل شو العلاقة أنا. الوجه الثاني أن أبا البختر كان عاميا، ومن المحتمل أن يكون التزام المشايخ راجع إلى أبواب العقائد والأحكام الشرعية، أما ما يرجع إلى أدب المصلي في صلاة الاستسقاء فلم يكن موارد الالتزام ولم يكن في نقل مثل ذلك خطر وإشكال فتأمل، يعني هني ما عنده مشكلة ينقلوا عنده بالفقه لكن بيسيبون بيتهموه بالأمور العقائدية. الشخص الأخير في المقام هو مين؟ هو عمرو بن جميع الزيد البتري، قال النجاشي عمرو بن جميع الأزدي البصري أبو عثمان قاضي الراي ضعيف، له نسخة يرويها عنه سهل بن عامر ثم ذكر سنده إلى الكتاب. أقول وليس لابن أبي عمير رواية عنه في الكتب الأربعة، بل روى عنه الصدوق في معاني الأخبار وتجاوز روايتين، والروايتين ذكرهم لا بأس بالإقعاء، الإقعاء هو بتعرف الإقعاء، إقعاء في الصلاة تجلس على شو اسمه على كعب رجلك. وحدثني رواية أخرى مشت أمتي المطيطة وخدمتها فارسوم وكان أبسوم بينهم المطيطة التبختر. على كل حال إن عمرو بن جميع مع ضعفه كان زيديا بتريا وقد صرح بكونه بتريا أبو عمرو في رجاله رجال الكشي في ترجمة محمد بن إسحاق صاحب المغاسي. منصتها من عبارة العدة. طبعا إذا نحن سابقا تتذكروا في عبارة كان هل الشيخ الطوسي عندما قال لا يروي إلا عن ثقة هل مقصوده لا يروي إلا عن إماميا أو لا لا يروي إلا عن ثقة يعني لا يروي إلا عن من لا يتعمد الكذب ولو لم يكن إماميا. نحن سابقا ماذا قلنا لا يروي إلا عن ثقة ثقة مش أنه لا يروي إلا عن إمامي. ما ستظهر من عبارة العدة بأن المشايخ التزموا بأن لا يروه إلا عن إمام ثقة يكون النقد هنا وفيما تقدم من جهتين من جهة المذهب حيث أن أبا البختري كان عميا وعمرو بن جميع كان بتريا. البترية هي فرقة من الزيدية مثل السليمانية في هذه الأيام في فرقة اسمها فرقة السليمانية هن بيسموا عمي بتري بعبره أو عمي زيدي. هو البترية نوع من العامة تقلد مثل السنة في تقديم أبي بكر وعمر ومشاكل ذلك لكن قال بإمامة زيد بن علي فهم نفس العامة بتفكيرهم من حيث تقديم أبي بكر وعمر خلاف الجارودية الذين أنكروا تقديم أبي بكر وعمر فعلا. ومن جهة الوثاقة لكون الرجلين ضعيفين وعلى المختار يكون النقد من جهة واحدة وعلى كلا التقديرين في إحدى الروايتين لا صلة لها بالأحكام الشرعية لأن شيء شو كانت وأنه هي نقل تنبؤ عن مستقبل الأمة إذا ساد فيهم الكبر والتبختر. نعم الرواية الأخرى تضمن حكما شرعيا. شو بدي أقول لك فليروي ابن أبي عمير عن شو اسمه هذا عن عمرو بن جميع رواية غير متعلقة بالأحكام الشرعية هذه شو اسمه إذا مشت أمتي المطيطة وخدمتهم فارس الروم كان بأسهم بينهم. عم يتكلم عن ماذا؟ عم يتكلم عن مستقبل الغيب أن الأمة في المستقبل سوف تمشي مشي المطيطة وتخدمهم فارس والروم كان بأسهم بينهم فعلا. فهذا منه حكم شرعي لكي نقول يروي عن ثقة أو لا يروي عن ثقة. ثم أن ولعل ابن أبي عمير كان يعتقد بوثقته عند التحمل والنقل فعلا فحينئذ نفس الجواب السابق نجيبه عن هذا الرجل. ثم أن سيدنا الأستاذ مين مفروض يكون سيدنا الأستاذ؟ برجودي صعب برجودي معقولة؟ خصوصا بيقول ده مظله يعني ده مظله يا بس كانش برجودي عايشة يا بس يسنى قلنا 409 كانت ما 408 1408 من قوانين توفى؟ 9 جيد. ثم سيدنا الأستاذ دام ظله أورد على القاعدة نقدا بعدة أشخاص يونس بن زبيان علي بن حمزة علي بن أبي حديد وأبي جميل وعبد الله بن قاسم الحضري. وقد عرفت الحالة في الثلاثة الأولى وسوفيك الكلام في أبي جميل عند البحث عن مشايخ صفوان الذي عدت روايته عن أبي جميل نقدا على القاعدة وإليك الكلام في الخامس قاسم بن عمرو الحضرمي فعلا يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. أنا ما أدري فعلا نحن طالما نحن في الوقت عم نشتغل نحن